أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 30 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث رواه الدارقطني وغيره، وحسنه النووي وغيره، وأخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، وحسنه الألباني بشواهده في شرح الطحاوية. إن الله فرض فرائض. الفرض لغة القطع والتقدير، واصطلاحا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فرض فرائض. الفرائض الأمور المقدرة المحدودة بأوقات معينة فلا تضيعوها. وحد حدودا، والحد لغة الحاجز بين الشيئين، وشرعا هو المقدار الذي جعله الله مبينا لما شرع من الأحكام. وحد حدودا جمع حد، فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لا تنتهكوها، لا تتناولوها، والانتهاك المبالغة في طرق محارم الشرع. قال أبو بكر وابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. إن الله فرض فرائض، أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرائض لا تقل فرائضا، لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. فرض فرائض فالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما لا يحصى، فلا تضيعوها، أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. وحد حدودا فلا تعتدوها. والحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنع دخول أحد الجارين على الآخر. وفي الاصطلاح قيل إن المراد حدود الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. قال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عز وجل الواجبات والمحرمات، لكن الواجب نقول لا تعتده، أي لا تتجاوزه، لا تتعده، لا تتجاوزه. والمحرم نقول لا تقرب، وهكذا في القرآن الكريم. لما ذكر الله تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحرم أشياء، أشياء منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة، فأشياء ممنوعة من الصرف. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فلا تفعلوها، كالزنا والخمر والقذف إلى أشياء كثيرة. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء أي لم يقل فيها شيئا، فلم يحرمها ولم يفرض. غير نسيان أي أنه عز وجل لم يتركها نسيانا، وما كان ربك نسيا، ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليه. فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا. مأخوذ من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقبوا عنها، بل دعوها. الأمر كله لله وحده، هو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، ولا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله، أو أن يحرم ما لم يحرمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض، وقال: وحرم أشياء. إن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، وأما من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقال بعضهم: الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. دين الله رب العالمين الإسلام ينقسم إلى فرائض ومحرمات، فتجب المحافظة على فرائض الله عز وجل، وهو مأخوذ من النهي عن إضاعتها فلا تضيعوها، فمفهومه وجوب المحافظة عليها. وحد الله حدودا أي جعل الواجب بينا والحرام بينا، كالحد الفاصل بين أملاك الناس. وفي حديث النعمان رضي الله عنه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقوله فلا تعتدوها فيه تحريم تعدي حدود الله. وتأمل كيف كرر الله عز وجل النهي عن تعدي حدود الله في مسألة الطلاق، يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا. لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، فالزاني مثلا إذا زنى وكان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ولا يجوز أن نزيد على 100 جلدة. نقول نجلده مثلا 150 مثلا، فهو صحيح البنيان تام الأركان، وما تبلغ 100 منه لا يجوز. إن قال قائل: إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل. فالجواب: أأنت أعلم أم الله؟ ما دام الله فرض 100 جلدة فلا تتجاوزها، بالإضافة إلى تغريب عام، على خلاف بين العلماء، لأنه ثبت بالسنة، والخلاف في ذلك معروف. عقوبة شارب الخمر: يجلد حد المفتري، وأخف الحدود 80 هو حد القذف. وصف الله تبارك وتعالى أمورا بأنها فرائض وسماها كذلك، وسمى أمورا محرمات وهو كذلك، وسكت عن أشياء، فوصف تعالى بالسكوت وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. وهذا من تمام كماله، إذ إنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وهو موصوف بالكلام في كل حال، فالكلام صفة ذات وصفة فعل. يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم أشياء فلا تنتهكوها. طرق التحريم كثيرة، منها النهي، ومنها التصريح بالتحريم، ومنها ذكر العقوبة على الفعل لإثبات التحريم طرق، فما هو مبين في الأصول. أما ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات. أما في العبادات فقد حرم الله أن يشرع أحد من عند نفسه عبادة لم يأذن الله تعالى بها، فالعبادات توقيفية. وأما في غير العبادات فإن ما لم يفرض وما لم ينه عنه فهذا على البراءة الأصلية. من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليه، وغير العبادات الأصل فيها الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. يسأل بعض الناس لا سيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ الجواب: الشعور ثلاثة أقسام: ما أمر بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف، كالعانة والإبط للرجال والنساء، وكذلك ما يكون من الشارب للرجال إلى حد الإحفاء فهذا مأمور بإزالته. الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا كالحلق مثلا، بل إن الإمام مالكا رحمه الله قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث أحف الشوارب، ومعنى الإحفاء أن تبقي على الأصول، أصول الشعر. فأما أولئك الذين يحلقون شواربهم وجزءا من وجناتهم حتى تبدو حمراء كالطماطم، فهؤلاء حقهم أن يؤدبوا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا هو القسم الأول. الثاني: ما نهي عن إزالته، فشعر اللحية بالنسبة للرجال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء، خالف المجوس، خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يأخذ منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة. والخلاف بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما معروف، وقد شغف بفعل ابن عمر رضي الله عنهما بعض الناس، وقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وإنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، كأنه رضي الله عنه لما رأى ذلك في الحج والاعتمار كان يرى أن ذلك من كمال التقصير أو الحلق، ومع ذلك فرأيه غير صواب. والصواب فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعل، ولكنه رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس إلا أنه تأول وهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، قال بعض الناس إن أخذها حرام بقول الله عز وجل عن إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه، قالوا هذا مغير لخلق الله. فإذا كان في ساقه شعر أو في ذراعه صار الآن بعد أن أخذ ذلك ليس به شعر. هذا القول والاستدلال وجيه. وبعض الناس يرى أن المرأة تأخذ ذلك إذ هي محتاجة إلى الجمال والتجمل، ولأنه قد يؤثر في زوجها بعض تأثير. والحق أن أمثال هذه الأمور مما يضيع كثيرا من الأوقات ويشغل بكثير مما يخرم المروءات، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم بأمور آخرته وأن يتقي الله ربه، ولا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا في وقت نزول الرسالة ويكون مباحا بعد ذلك؟ لأنه إذا كان في وقت نزول الرسالة فإنه ربما ترتب عليه زيادة في الحكم، فأعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لمسألته، فهل هذا خاص بوقت الرسالة أو هو عام بها وبما بعدها؟ الصواب في المسألة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة، إلا أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلاب العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف المسألة وأن يحتمل ما يقع فيها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث بل يمشي على ما كان عليه الناس. البحث عن اللحوم والأجبان وما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث ولا تقل هل هذا حلال أو حرام. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق: ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه ولا نسأل. لا نبحث عن مسائل الغيب ولا نتعمق فيها، لا نبحث في صفات الله تبارك وتعالى عن كيفياتها فهذا من التعمق، فنأتي بمعضلات المسائل كالأرأيتية، الذين يقولون أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا، فالأرأيتية يبحثون فيما لا ينبغي أن يبحث ويتعمقون ويتنطعون. فينبغي علينا أن نتعلم العلم لأجل أن نعمل به، فإنما شرف العلم لأجل أنه يعمل به. الحديث فيه إثبات لرحمة الله في شرعه: رحمة بكم وكل الشرع رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل، فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. في الحديث انتفاء النسيان عن الله جل وعلا، قال: غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن: وما كان ربك نسيا. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فأثبت لنفسه النسيان؟ فالجواب: المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم، فهؤلاء تعمدوا الشرك وتركوا الواجب ولم يفعلوا ذلك نسيانا، إذا نسوا الله أي تركوا الله فنسيهم أي فتركهم الله. أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به، بل يوصف به الإنسان، لأن الإنسان ينسى ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه يقع بغير اختيار منه. الحديث فيه بيان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لكمال فصاحته، لأنه أتى بهذا التقسيم الواضح البين على أكمل وأتم ما يكون، فصلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها، وأما المحرمات المقطوع بها فهي مذكورة في الكتاب والسنة وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآيات الثلاث. وكذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أخرجه أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في بلوغ المرام. فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد الشديد. وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أو لا، وعن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع شبهة أو اختلاف. وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير إحسان أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجهه الفدية التي أذن الله فيه. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ يقال: لا تقربوا حدود الله، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن ذلك المعنى وتسمية المحارم حدودا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة. كما في حديث النعمان عند البخاري في الصحيح، وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لآخذ بحدزكم أقول اتقوا النار اتقوا الحدود، قالها ثلاثة. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه، ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه عليه. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ والحديث في الصحيحين، يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه. الحديث في الصحيحين، منهم من فسر الحدود ها هنا بهذه الحدود المقدرة، وقال إن التعزير لا يزاد فيه على 10 جلدات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة. ومنهم من فسر الحدود ها هنا بجنس محارم الله، وقال المراد أن مجاوزة 10 جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به 10 جلدات. وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة. وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، فهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به. هذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحريم والتحليل. فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه. وها هنا مسلكان، أحدهما أن يقال لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرع كذا أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك. ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وسبرها. فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة أو صيام شهر غير شهر رمضان أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الإسلام، وإن كان هذا كله استدل عليه بنصوص صريحة بذلك. وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع، فهذا هو المسلك الأول. وأما المسلك الثاني فأن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع وما لم يحرمه فإنه معفو عنه، فحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكور، وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع، فقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحريمه فليس بمحرم. واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، أما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحدا. وقوله في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعله، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركه، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليه، وإن تركوها فكذلك. وقوله فلا تبحثوا عنها يحتمل اختصاص هذا المنهي بأن النهي فيه كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدل على هذا، ويحتمل أن يكون النهي عاما، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث والسؤال عنه خير. وقد يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعني. وهذا قد يتمسك به من يتعلق بالظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياسة الظاهرية، والتحقيق في هذا المقام والله تعالى أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة، ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود، وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة، كما كان ينظر ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث فيه أمور الغيب الخبرية التي أمر الله بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، فبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني، وهو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يكون على منهاج النبوة، وأن يتوقف عند حده لا يتعداه ولا يتجاوزه، وأن يجتهد في معرفة مراد الله تبارك وتعالى منه بالأمر والنهي، وأن يأخذ ما رخص الله رب العالمين له فيه، لأن ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه. والله رب العالمين أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.